أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية المعتبرة إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. كان الكلام فيما سبق في تقرير ما ذكروه في بحث الصحيح والأعم، وقد بين الشيخ الأعظم أنه بناء على القول بالصحيح إذا شككنا في الجزئية يكون المورد من موارد إجمال الدليل، والتمسك به تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. أما إذا بنينا على الوضع للأعام وكان الجزء المشكوك ليس جزءا يحتمل دخالته في القوام، بل هو خارج عن المسمى زائد عليه، فإنه إذا شككنا لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية. ثم تعرض إلى الإشكال المعروف في بحث الصحيح والأعام الذي تعرض له الأعلام، وهو أنه قد يقال أن هذه الثمرة غير تامة، إذ حتى بناء على الوضع للأعام فإننا نعلم أن الشارع لا يريد الصلاة الفاسدة بل يريد الصلاة الصحيحة، وعلمنا هذا يوجب تقييد المسمى بالمسمى الصحيح، فكأنه قال ائت بالصلاة الصحيحة. فإذا شككنا في جزء فإن المورد أيضا تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، إذ لا فرق في التقييد بين التقييد بلحاظ الوضع أو التقييد بلحاظ علمنا الخارجي القطعي بأن الشارع لا يريد إلا الصلاة الصحيحة. الشيخ الأعظم أشار في المطلب إلى الجواب عن هذا الإشكال، وهو أن المستشكل خلط بين المفهوم والمصداق، وفرق بين أخذ قيد الصحة بلحاظ الواضع فتكون دخيلة في المفهوم، وبين قيد الصحة المستفاد من الإرادة الجدية ومن مستوى المراد الجدي، فإن هذا لا يوجب تقيد الصلاة بكونها صحيحة في لسان الدليل، ففرق بين المقامين. بيان ذلك: إذا قلنا أن الصحة من القيود التي لوحظت في عالم الواضع ومستفادة من المعنى الموضوع له اللفظ، فالواضع لوضع لفظ الصلاة لتام الأجزاء والشرائط، وتارة نقول أن الصحة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، بل المعنى الموضوع له اللفظ المسمى والمستعمل فيه المسمى. وإننا نعلم أن المولى على مستوى الإرادة الجدية إنما يريد مصداق أي صلاة الصلاة الصحيحة، فالصحة هنا استفدناها من أنه ما يريده جدا مصداق الصلاة الصحيحة، وإلا المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ المسمى. فيقول الشيخ لا يأتي إشكال التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية في مورد استفادة الصحة كمراد جدي، وذلك لأنه إنما علمنا دقيقوا ياي بأن الشارع لم يرد المسمى ببركة علمنا بوجود مقيدات تدل على أن المسمى ليس هو تمام المطلوب، بل أن المطلوب المسمى المقيد بالجزء أو بالجزء الكذائي، فاتحة الكتاب، بالتشهد، بالتسليم. فلأجل ورود المقيدات المتعددة علمنا بأن الشارع لا يريد ذات المسمى بما هو مسمى فقط وفقط. إذن إذا أحرزنا أو بمقدار ما نحرز من المقيدات نعلم أن مصداق الصحيح يتقيد بهذه المقيدات، وما زاد على ذلك نتمسك بالإطلاق لتنقيح المراد الجدي، إذ أن الغرض من الإطلاق تنقيح المراد الجدي. ففي طول التمسك بالإطلاق لعدم إحراز تقييد زائد نقول ما يريده جدا وهو الصحيح هذا مصداقه، ما يريده جدا وهو مصداق الصحيح هو ما كان مركبا من المسمى زائد خمسة أجزاء، خمسة تقييدات. وأما ما زاد على ذلك فلم يقيده المولى، فنستفيد من عدم طرو تقييد زائد الإطلاق، والإطلاق يكشف عن المراد الجدي. فما يراد جدا لا يصلح أن يكون تقييد للإطلاق، بل هو نتيجة للتمسك بالإطلاق. فلا يصلح أن تقول أن الشارع يريد جدا شنو الصحيحة، حينئذ يحصل تقييد، وبعد ذلك لا بد أن تبحث هل يصح التمسك بالإطلاق أو لا يصح التمسك بالإطلاق. نقول أن وظيفة الإطلاق تنقيح المراد الجدي للمتكلم، ففي طول الإطلاق نعرف أن مصداق ما يريده الشارع هو الصلاة المركبة من المسمى زائد خمس أجزاء، وأما ما زاد على ذلك فليس هو جزء في الصحيح. إذن المستشكل خلط بين المفهوم والمصداق. شلون؟ إن قلنا بأن الواضع وضع الصلاة للصحيحة فقد أخذت في رتبة المفهوم، إذا أخذت في رتبة المفهوم لا يصح التمسك بالإطلاق لتنقيح المراد الجدي إلا بعد المفروغية عن المراد الاستعماري والمراد والمعنى الوضعي. أما إذا كان المورد من موارد المصداق، نحن نعلم أن الشرع لا يريد إلا المصداق الصحيح، لا يريد المصداق الفاسد في الصلاة، كيف ننقح المصداق؟ ننقح المصداق الذي يريده جدا ببركة الإطلاق. قطعا المولى ما يريد المسمى. ليش؟ لأن وردت التقييدات، بمقدار ما ورد من التقييدات نحدث تقييدات، الزائد على ذلك نتمسك بالإطلاق لنفيه، فيتنقح أن مصداق الصحيح الذي يريده الشارع هو ماذا؟ هو هذه الصلاة المركبة من المسمى وعدد التقييدات. ولهذا يقول الشيخ أن التقييد دفعي أو تدريجي؟ التقييد كما عرفت الآن دفعي أو تدريجي؟ تدريجي، بناء على ما نقول في الوضع للأعام، التقييد الوارد على المسمى تقييدات تدريجية، مو تقييد واحد دفعي كما صوره المستشكل بالأم. فإن التقييد الدفعي متى يحصل؟ إذا فرض أن الواضع وضع لفظ الصلاة للصلاة الصحيحة، فمن أولا صلاة صحيحة، بعد دفع حتى صلاة صحيحة، فصير مشكلة. إذا التقييد بالصحة دفعي يرد إشكال الشبهة المصداقية. أما إذا كانت التقييدات تدريجية فبمقدار ما ثبت من التخيلات نأخذ به، والزائد ننفي ببركة الإطلاق، وننقح المراد الجدي، لأن المراد الجدي يصير قيد قبل التمسك بالإطلاق. واضح إن شاء الله. قال: ودفعه يظهر مما ذكرناه. هؤلاء ذكرنا الخلط بين المفهوم والمصداق. شلون؟ شرح لنا شيخنا، من أعطنا من البيانية يا شيخ، أعطنا من البيانية. من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيح حتى يكون التقييد دفعي، بل التقييدات تدريجية، لم تقيد بمفهوم الصحيح وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، أي بواقع ما هو دخيل في الصحة، مو بمفهوم الصحيح، بواقع ما هو دخيل في الصحة. فهناك أدلة خارجية أوجبت تقييد هذا الدليل، وعند الشك في التقييد الزائد وش نسوي شيخنا؟ نتمسك بالإطلاق لنفي التقييد الزائد، وبقى في طول الإطلاق ننقح أن هذا هو مصداق صحيح، لأن وظيفة الإطلاق تنقيح المراد الجدي. قال: وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، كالقيام كالتشهد، فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصادق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أن مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق. يعني نقول هذا الوضع وضعها للعام للشامل بين الصحيح والفاسد، وخرجت الفاسد وتعين أن المستعمل استعمل هنا في الصحيح، حتى يصير هذا من مراد، حتى مأخوذ في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ويأثر حينئذ في الإطلاق. لا أن مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق. ما هو المطلق؟ المسمى، لأن موضوع للمطلق للمسمى قصده، بل وبقي مفهوم الصحيحة، وبالتالي حيث كلما تفري على بقي وبقي مفهوم الصحيح حتى تقول: فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط، يعني عدم صحة التمسك بالإطلاق لإحراز مفهوم الصحيح صحيحة، حيث كما تحليل ألشن وبقي مفهوم الصحيحة حتى تقول هكذا. وهذه مغالطة جارية في جميع المطلقات، كل مطلق أعتق رقبة هو نفس الشيء، ما يريده المولى مو أي رقبة، بل الرقبة المأمور بها، الرقبة المطلوبة، الرقبة التي هي محققة للامتثال، أي تقييدات تجيبها، فيكون التمسك بالدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بأن يقال إن المراد بالمأمور به في قوله أعتق رقبة، أي رقبة الجامعة للشرائط، الجامعة لشرائط الصح الصحة، ليس إلا الجامع لشروط الصحة، لأن الفاقد للشرط غير مراد قطعا. فكلما شك في شرطية شيء كان شكا في تحقق العنوان الجامع للشرائط. هذا إشكال نقضي عليهم، هذا المستشكل يتمسك بإطلاق مثل أعتق رقبة، لا أكرم العالم، يقول لهم المولى لا يريد منك إلا إكرام العالم الجامع لشرائط وجوب الإكرام، يعني العالم الجامع للشرائط، فإذا شككت في قيد كيف تحرز أن هذا العالم جامع للشرائط؟ فيجب الاحتياط على كلامك للقطع بإحرازه حتى تقطع بالإحراز. وبالجملة ما نطول شيخنا على الطلبة، فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات. فلنرجع إلى المقصود. الشيخ الأعظم بعدما انتهى من شنو مقصودنا؟ نحن مقصودنا الإشكال على ما قرروه من الثمرة. فنقول صحة التمسك بالإطلاق مرهونة بتمامية مقدمات الحكمة، وأول مقدمة من مقدمات الحكمة إحراز أن المتكلم في مقام البيان، وإلا لو كان في مقام الإهمال أو الإجمال فلا تتم قرينية الحكمة لإثبات الإطلاق، لما مر عليكم مفصلا في بحث المطلق والمقيد أن قرينة الحكمة مبنية على ظهور حالي سياقي، وهو أنه لو لم يرد الشيوع والإطلاق ومع ذلك لم يذكر القيد للازم نقض الغرض، أي أن المولى ما يريد الشيوع، يريد التقييد، ومع ذلك لم يذكر القيد، فإنه يلزم نقض الغرض، وهذا خلاف حال العاقل الملتفت أنه حافظ لأغراضه لا ناقضا لأغراضه. وهذه النكتة وين تتم؟ إذا كان المتكلم في هذا الخطاب الآن في أي مقام؟ في مقام البيان. أما لو كان غرضه الإجمال والبأس السامع، أو كان في مقام الإهمال ليس في مقام البيان من جهة هذه الشرائط أو الأجزاء، فإنه لا تتم مقدمات الحكمة، فإنه لا يلزم نقض الغرض، لأنه الآن هو في مقام البيان. وحينئذ تمامية الثمرة التي ذكروها متوقفة على إحراز أن المتكلم في مقام البيان، أما إذا لم نحرز ذلك فلا تصح هذه الثمرة، فإن الأعمي أيضا لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق. وإذا جئنا للصغرى، يقول الشيخ جئنا إلى البحث الصغروي الذي يقتضيه التدبر، جعلك الله من المتدبرين، الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات، حكاية طويلة قوية، في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة. ليش خصصنا بالعبادة؟ لما درسنا في بحث الصحيح والعام أن الثمرة وين تظهر في الصحيح والعام؟ في العبادات لا في لأن الواضع لا يضع أسماء المعاملات، لأن دور الشارع الإمضاء للتأسيس. هذا من جهة أخرى، أن المعروف بين كثير من العلماء أن المعاملات أسماء للمسببات، والمسببات بسائط لا مركبات، حتى نبحث عن الصحيح والأعام بحث الصحيح والأعام كما درسنا في هاك البحث إنما هو مختص بالمركبات على رأي المشهور للبساط حتى نبحث تام الأجزاء والشرائط أو المسمى غير الجامع بين الصحيح والفاسد. هذا وين يأتي البحث؟ في المركبات لا في البساط. فإذا قلنا أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات لا للأسباب، المسببات بساط، ملكية العين، انتقال العين، بل ملكية المنفعة، ارتهان العين، كل هذه أمور بساط لا مركبات. على أنه دور الشارع دور الإمضاء لا دور وضع الأرض، ما يضع لفظ لا يتصدى لجعلي بل لفظ البيع لمعنى معين، وإنما المراد منه هو ما يراه العرف بيعا، فلم يتصدى الشارع لجعلي ألفاظ المعاملات. نعم شنو مقيدات؟ شنو قيد يعني؟ في الإمضاء يقولون هذه تقييد في الصحة مو في الاسم. نعم مو مفهوم أمضاء يعني ما يراه العرف بيع. أنا ما جي أوضع ما هو المراد من البيع. البيع هو هذا بعد تمليك عين بمال، واضح؟ تمليك عين بمال هذا هو البيع. الشارع يتدخل في الإمضاء في الحكم بالصحة وعدم الحكم بالصحة، لا أنه يغير ما هو المراد من البيع. يقول هذا البيع الذي عند العرف بيع أشترط في صحته البلوغ، فهذا تقيد في الإمضاء، تقييدات في الإمضاء بما يرجع إلى الحكم بالصح لا تصرف في اللفظ. نعم هو بحث الصيغة العامة مبني على هذا الوضع التعيني أو التعييني. بحث الصيغة العامة حتى لو لم نقل بالحقيقة الشرعية يكفي الوضع التعيني. وبحثوا في أول بحث الصحيح والعام في الكفاية أنه لو بأنكرنا الحقيقة الشرعية هل يتأتى البحث في الصحيح والعام أو لا؟ بحثه الآخرون ذكروا وجوه متعددة لبيان تصوير البحث في الصحيح والأعام، ولكن هذه النقاط لا تأتي في مورد المعاملات إنما تأتي في مورد العبادات. واضح؟ دائما بساط ما في عام صحيح. أعام يعني شنو أعام؟ للأسباب؟ موضوع للمعنى العرفي. ما هو المعنى العرفي للبيع؟ كل القيود الدخيلة المقومة للصدق العرفي هو بيع، فما صحيح لأن الصحيح والفاسد عند الشارع. الآن إذا قلنا المعنى عرفي نسأل العرف، أيها العرف عندكم أمور دخيلة في صدق البيع أمور مو دخيلة في صدق البيع؟ ما كل قيد دخيل في صدق البيع هو الذي يدخل في قوام معنى البيع؟ خب أما الأمور الخارجة التي ثم محجور كذا وهي مدخلة في صدق البيع، نقول البيع يصح من السفيه أو ما يصح، فالرشد وعدم الرشد من القيود الزائدة لمفهوم البيع، إنما دخيل في الحكم بالصحة وعدم الحكم بالصحة. وإذا شككنا في قيد هل أن مقوم للمعنى العرفي أو لا، قصد المتعامل سيأتينا في المكاسب أن قصد القصد إلى المدلول هل هو دخيل في المفهوم أو لا، إذا شككنا في الصدق فلا يصح التمسك بالإطلاق. إذن لابد أن تحرز صدق المفهوم عرفان. واضح؟ خب النتيجة أرجع للبحث الذي يقتضيه التدبر شيخ إبراهيم يسوي صدحة في جهة الذي يقتضيه التدبر من تساوى يوما فهو مغبون الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة أنها ليست في مقام البيان من جهة الكيفية والتفاصيل والشرائط والأجزاء. أقيموا الصلاة لله على الناس حج البيت، ما ورد في الأمر بالزكاة، أتم الحج والعمرة لله. واضح؟ يقول الشيخ العظم هذه الأدلة ليست في مقام بيان كيفيات حصول الحج. مو قاعد الشيخ مو قاعد يتكلم القرآن في الفقهيات، واضح فقهي. الحج يتوقف على حج تمتع، حج تمتع في جزئين، عمرة وفي طواف وفي سعي وفي تقصير وفي هل هو في مقام؟ لا، ليست الأدلة في مقام بيان كيفية العبادة وأجزائها وشرائطها وموانعها، بل هي في مقام شيء آخر، وهو أحد أمرين: إما أنها في مقام بيان التأكيد على نفس هذه الأمور، في مقام بيان أن هذه الأمور مما بني عليه الإسلام فيتأكد المحافظة عليها. أقيم الصلاة، صير خش أوادم، أقيم الزكاة، أدوا الزكاة، لله على الناس حج البيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تغليظات، كل هذا لأجل التحضيض والتحريك للمحافظة على هذه العبادات الرئيسية التي ورد في النصوص أنها مما بني عليها الإسلام، بني عليها الدين. فهي نظير أن يقول من ترك الصلاة ترى عاقب فله كذا وكذا وكذا، يقول ما قال من ترك الصلاة المقيدة، واضح؟ يجي يقول من ترك الصلاة ترى لا ينال شفاعتنا، قال شرع من ترك الصلاة، والصلاة موضوع للمسمى، ما قال من ترك الصلاة المقيدة بجلسة استراحة. تقول ايش قاعد تقول؟ احنا في وين؟ انت في وين قاعد؟ في اي عالم انت قاعد؟ واضح. المولى في مقام بيان الوعيد، الوعيد على الترك والتحضيض على المحافظة، ليس في مقام بيان الكيفيات. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها الروايات في مقام أصل التأسيس والإشارة إلى ما سيأتي بيانه بعد ذلك تفصيلا في الخطابات النبوية. فهو يقول تشريع تمهيدي، سموه تشريعان تدريجية، يقول ترى أيها الناس أصل الصلاة مطلوبة الآن، نحن بيان أصل المطلوبية، أصل التشريع، فالآيات في مقام بيان أصل التشريع وفي مقام التأسيس والتوطئة لما سيأتي تفصيله وبيانه تدريجا حين العمل وحين وقته المناسب. وحينئذ ليست هذه الآن في مقام بيان جميع الأجزاء والشرائط. إذن بالنتيجة، بل حيث إنه الآيات ليست في مقام بيان الكيفيات فلا يصح التمسك بالإطلاق، لا أقل أن ما ذكرنا منشأ عقلائي عرفي واضح، وهذا يمنع من إحراز إجراء أصالة البيان العقلائية، لأن أصالة البيان العقلائية إنما تجري ما لم يقم منشأ عرفي واضح. هذا مناشئ عرفية واضحة، واضح. وإلا هو في إشكالات أخرى، الشيخ ما بيتعرض بعدين، بعضهم أشكال بإشكال آخر، يقول الشيخ يعني شيخ يلزم تخصيصات كثيرة. صلاة، مسمى الصلاة، مسمى الصلاة خو كام حد هالأركان، يلزم مرور تقييدات كثيرة بعدد الأجزاء الغير دخيلة في المسمى والشرائط والموانع والمزاحمات، هذا مستهجن، واضح. هذه إشكالات أخرى الشيخ ما تعرض إليها، يقول عمدة الإشكال اللي أنا أقول هالإشكال صحيح. إذن الشيخ يقول لا نحرص أن هذه عندنا إطلاق في مقام البيان حتى نتمسك به لنفي الجزئية والشر شرطية. بلي قلنا أمس، قلنا نعم، قلنا أيضا كما ذكرنا في الكفاية على ما استظهره الآخر أن مجيء مقيد منفصل عند الشيخ يضرب أصالة البيان العقلائية، يكشف على أن المتكلم في الخطاب الأول ليس في مقام البيان، بل أن الآخر كان تتذكرون تراجع شوية، كان تتذكرون في بحثي مستحبات، تعرف المستحبات، قال إذا جاءنا دليل منفصل فإنه يحصل جمع عرفي بين الدليلين بأن يحملون الدليل المنفصل على الكاشفية أن المتكلم ليس في مقام البيان إذا كان متكئا أصالة البيان مو قرينة خاصة. ما تذكروا أن الأخ فصل بين أن الإطلاق مستفاد من أصالة البيان العقلائية أو من قرينة خاصة، ثم قال فتأمل، تذكروا المطلب إن شاء الله. حتى الأخ شوي شكك في المسألة. النتيجة أن الشيخ الأعظم ذكر كما ذكر الشيخ بل الأخ بأنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم ورود المنفصل كاشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، فهذا يضر في التمسك بالإطلاق. شنو؟ هذا أول الكلام، ما في إطلاق القرآن الصريح يعني. ما في تعارضون في الجزئية. لا الرجوع إلى إطلاق الكتاب، إلى عموم. عندك عموم، عندك ظهورات حقية. نعم، يعني إذا حصل تعارض بين دليلين وعندنا كتاب يدل على شيء، لأن الكتابية فيها كثيرها عامة. بحثنا الآن في الإطلاق في مورد العبارة. إذا في المعاملات هم يحصل تعارض أحيانا، واضح؟ وقلنا يصح التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية في مورد دليل يقول اشترط العربية، دليل يقول لا يشترط العربية، فأحل الله البيع. نرجع إلى حل الله البيع، لأن البيع معنى البيع العرف، العرفي هو مصب الإمضاء، وما قيد الشارع إمضاؤه بشرط، فنتمسك بالإطلاق. ما لا يصح، لا يصح التمسك بالإطلاق. أول كلام يعني ما ورد في هذه الرواية ثبت أنها تشمل المورد، ما تشمل المورد.
إطلاقات
الرجوع إلى القرآن، الرجوع إطلاق الكتاب. بل السيد الخوئي يقول إطلاق الكتاب مو كتاب، بل السيد الخوئي يقول الإطلاق حكم عقلي مو كتاب. بحثنا في الإطلاق، شنو الإطلاق هذا؟ إطلاق شنو الإطلاق؟ هل الإطلاق مدلول عقلي أو الإطلاق مدلول سياقي عرفي للمتكلم؟ السيد الخوئي يقول الإطلاق من حكم العقل، مثل الوجوب من حكم العقل، مثل الحرمة من حكم العقل. على رأي المشهور إذا كان الكل متفق نرجع إلى الكتاب، ما قال نرجع إلى إطلاق الكتاب حتى نقول لا نرجع إلى إطلاق الكتاب، نرجع إلى الكتاب إذا كان الكتاب ظاهر في المطلق. وفي موردنا ما تنقحت الصغرى أن الكتاب ظاهر، يبقى الرجوع إلى الكتاب في موارد كثيرة. جاءتنا رواية أصلا شيخ العظم يقول أصلا هالروايات أكثرها في عقائد جاية في سياق العقائد، مر علينا سابقا رواية في التجسيم، واضح؟ تأتي الآيات القرآنية تقول ليس كمثله شيء، ما له علاقة بالإطلاقات أصلا. كثير من الرجوع إلى وردت المتعارضات كذا سياقها، قسم منها ما أقول كذا، قسم منها أصلا حملوها كثير على أصول الدين. وأما في الفروع هم موجودها أبواب كثيرة، في الفروع كثيرة. مو فوقان، إذا صار تعارض بين دليلين أرجع إلى العام الكتابي.
إذا صار التعارض أرجع إلى القرآن، بس إذا ما عندنا مثلا مخصصات وهالأشياء يقول لك نرجع إلى العمومات،
نرجع إلى العمومات على العام الرأس مع الإطلاقات العام. بلي،
العام والإطلاق في هذا المورد بمعنى
الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، خل العمام ما يحتاج، وضعي. نرجع إلى الظهورات الحقية، ما شاء الله القرآن في إطلاقات حقية. أحل الله البيع مثلا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال ما قال حرم عليكم الدم الطاهر، حرم عليكم الدم، واضح؟ وهذا كنا ماكو معنى البحث أنا صحيح والآن في هالموارد كلامنا إشكالنا في موارد الموارد الوضع للعام للمسمى للمسمى على أي حال.
يعني يستلزم من هذا الكلام
اللهوية، يا لهوية شنو؟ أول ثبت الرجوع في الموارد. إذا كان السؤال اللغوية في الرجوع إلى الكتاب، لا، ما شاء الله نرجع إلى الكتاب في موارد كثيرة.
تخصصها بالمعاملات أو تخصصها
بالعبادات، هو شو اللغوية؟ ماذا يلزم اللغوية؟ أين التعارض في العبادات؟ هل في تعارض أصلا في العبادات كثيرة حتى يلزم اللغوية؟ أصلا في تعارضات كثيرة في العبادات؟ لا، إذا تراجع الأبحاث الفقهية ما في هذه التعارضات. بالنتيجة عندنا دليل يقول إذا تعارض الخبران ارجع إلى الكتاب. خب، هذا ليس لغوا لأن له موارد كثيرة، وخروج مورد العبادات إذا كان من قبيل الإطلاق في مورد التعارض لا يلزم التخصيص بالفرد النادر، ما شاء الله نرجع إلى الكتاب في موارد كثيرة.
ما يمكن أن يقال بأن السيخ بأن بعض الرواية
كيف؟ كيف يعني؟ عبادات، في العبادات، في وين في العبادات؟ موجود في العبادات مطلقه وشيخ في مطلق ما ينكر المطلق، حل الله البيح والشيخ كل المكاسب يتمسك بالمطلقات، بس في العبادات موجود. او ان العبادات في انه تاسيس، الشارع جاي اسس مو جاي يمضي، في مقام التاسيس، في مقام التاسيس جاي يبين اما على المحافظه الاول او التوطي او التمهيد الى بيان التفاصيل بعد ذلك. صحيح مساله العقلاء، العاقل عقلاء في التقانين ما يجون كل القيود في مره واحده، يجي يتكلم اول شيء اصل التاسيس، ترى ايها الناس انا امركم بكذا الحج، بعدين يجي التفصيلات، يقول لي ترى هذا الحاج له تفصيلات، يجي السنة النبوية السنة الولوية، تفصل هذا الكتاب، تفصل الكتاب.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، بعضهم تمسك في
شنو دخله بالعبادات بحثنا؟
في مسألة عدم جواز إبطال،
لا تبطلوا هذه الإبطال، الإبطال مدلول حاقي، ما معنى الإبطال؟ مو إطلاق.
بعضهم استفاد من هذا، من هذه الإطلاق في الآية القرآنية في عدم جواز مثلا الصلاة.
دققوا في كلامنا، إشكال الشيخ الأعظم في الأوامر بالعبادات مو إبطال الصلاة، الإبطال مدلول حقي، لا تبطلوا أعمالكم، ما معنى الإبطال؟ هل مدلول إطلاق له حقي؟ حقي، فيستفاد من الآية حرمة إبطال الصلاة، هذا مدلول حقي، ما له علاقة بمسألة الإطلاق. بحثنا يا شيخ مهدي في موارد الأمر بالعبادات، ونريد أن نتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشرطية عن العبادة، هذا محل بحثنا. لو تفتح آيات الأحكام، أكثر آيات، كثير من آيات الأحكام ليس الملحوظ فيها المدلولات الإطلاقية، لماذا؟ لأمر عبادي، إنما مدلولات حقية. قال إذا عرفت شيخنا، ونقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات كان لها حكمها، يعني حكم المطلقات، ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به بإطلاقه، بل له شروط، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة، المقام الإهمال، بحيث لا يكون في مقام بيان. رحمك الله، ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب، لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة، لو كان في وقت الحاجة قد ينعقد مدلول أنه في مقام البيان ويقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا في غير وقت الحاجة، لا بد لك من شرب الدواء والمسهل، في غير وقت الحاجة يقول لا بد أن تشرب الدواء، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والدواء في أي وقت بلا شرط بلا قيود، سواء كان جرعة جرعة، قال تمسك اشرب الدواء وهو في غير وقت الحاجة، لو قام وقت اشرب الدواء يقول لك مرتين بعد الغداء قبل الغداء في الليل، له في غير وقت الحاجة الآن تمهيد، قاعد في مقام التمهيد لأنه بيعطيه بعدين، يا أيها اشرب الدواء، ترى ها اشرب الدواء قبل ما يفصل إليه، اشرب الدواء، يقول أنا أتمسك بإطلاق اشرب الدواء لإثبات الدواء في أي وقت وبأي جرعة وبأي ألم وبأي. قال فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل؟ وكذا لو قال المولى لعبده، لا مو في مقام بان، ترى بكرة يجب عليك المسافرة غدا، الآن ليس في وقت الحاجة، غدا سيأتي يفصل له، يقول لا المولى قال لي يجب عليك المسافرة غدا، لأنه في مقام البيان، فرض الآن قضية مهملة فرض البحث، يقول أتمسك بإطلاقها لإثبات السفر في أي وقت بلا شرط بلا قيد بلا أوامر، هل يصح؟ لا يصح، لأنه في مقام البيان. وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان، لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل، لأن جريان الأصل لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيد إلا بقرينة الحكمة، إلا بضميمة أنه إذا فرض ولو بحكم الأصل، يعني أصالة البيان العقلائية، عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعام يعني الشيوع من المقيد، وإلا قبح التكليف لعدم البيان، لأنه في مقام البيان وهم بيان يقبح علينا التكليف أو نقض الغرض. فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع، والذي يقتضيه التدبر. بغي تطبيق العبارة انتهينا من البحث، يأتي البحث فقط، خلينا نقرأ العبارة وندخل في بحث المسألة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.